بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 29 من سلسلة، صحيح؟ ها؟ صحيح؟ الحمد لله. هو المجلس 29 من سلسلة مجالس أصول الفقه، أو شرح نظم العمريطي في أصول الفقه. وكنا في باب الأمر، ووقفنا مع كلامه بعد أن تحدثنا عن صيغ الأمر، و قعدنا قاعدة أو ذكرنا قاعدة قعدها الأصوليون، وهي أن الأصل في الأمر يفيد الوجوب إلا مع دليل صارف له إلى الندب أو الإباحة. وقال الناظم بصيغة فعل: فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. طيب، هذه هي الأبيات اللي كنا نشرحها، وبدينا نمثل على الصوارف كيف يصرف الأمر، ومثلنا بشكل عام أيضا، وقلنا من ذلك قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا أمر، لكنه للإباحة وليس للوجوب. وقلنا القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب للإباحة إلى الإباحة هي أن الأمر ورد بعد نهي مسبق بإباحة، هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، صح؟ فيكون المعنى دالا على الإباحة، وراح نبين كيف إن شاء الله أكثر. أي كأن الشارع قال: إذا حللتم ارتفع النهي وأبيح لكم الصيد. أي كأن الشارع قال: إذا حللتم ارتفع النهي وأبيح لكم الصيد. ورح نعرف كيف تم صرف هذا الأمر مرة أخرى. ومثال آخر وقفنا هنا، هذا كلام جديد لا، قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قوله تعالى فانتشروا، قوله تعالى فانتشروا أمر، الأمر الأصل فيه للوجوب، لكنه هنا للإباحة وليس للوجوب، أمر لكنه للإباحة وليس للوجوب، بقرينة أن الانتشار، بقرينة أن الانتشار والذهاب والعودة للبيع والشراء أن الانتشار والذهاب والعودة للبيع والشراء وغير ذلك مباح لكنه منع وقت صلاة الجمعة لأجل إدراك الصلاة. فلما زال المحظور قال بعد الحضر فانتشروا. كان أمرا بعد حظر فيعود إلى حكمه قبل الحظر. فكأن الشارع قال إذا قضيتم صلاة الجمعة ارتفع النهي أو الحظر. فأبيح لكم الانتشار والبيع والشراء. طيب، ما هو الحظر في المثالين السابقين؟ نريد الآن نعرف وين الحظر. يعني هو كان مباح حظر، بعده جاء أمر بهذا الشيء المباح، صح؟ فنريد نعرف الحظر، وين أتى الحظر؟ الصيد كان مباح، صح؟ ثم منع حظر في مكان معين أو في صفة معينة. بعد هذا الحظر جاء الأمر بالصيد، صح؟ فحمل العلماء، لم يحملوا الأمر على الوجوب، حملوا على إيش؟ على الإباحة، أو على ما كان قبل الحظر. فهنا في قرينة صارفة، لأنه أمر بعد حظر. شفتوا القرينة هاي؟ وإلا في أمر، فانتشروا أمر، فاصطادوا أمر. لماذا لم يحملوا على الوجوب؟ والأصل في الأمر يحمل على الوجوب لوجود قرينة، واضح؟ الآن الحظر مثلا في المثال الأول، قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أيوة، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني في حال الإحرام لا يجوز لك صيد البر، لا تصطاد وأنت محرم، لا غزال ولا حمامة ولا شيء، أنت محرم في طريقك إلى مكة إلى الحرم أو في الحرم لا يجوز لك الصيد. هذا حظر ولا مش حظر؟ حظر. فهنا منع الشرع وحظر الصيد للمحرم. وقد كان الصيد قبل الإحرام مباحا. فحرم بعد الإحرام ثم أمر به المولى فقال وإذا حللتم فاصطادوا. فحمل الأمر أو فدل على أن الأمر للإباحة، لماذا؟ لأنه عود إلى الحكم السابق قبل الحظر أو قبل النهي، فالأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. والحظر في المثال الثاني، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، زين، وين وجه الدلالة؟ في قوله تعالى وذروا البيع، اتركوا البيع، فهذا منع وحظر للبيع، لأن أمر بمثابة النهي، أمر بمثابة النهي، فهذا منع وحظر للبيع والسعي والانتشار للبيع وقت صلاة الجمعة، فهذا منع وحظر للبيع والسعي له والانتشار له وقت صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني. بعد الأذان الثاني خلاص منع الانتشار والبيع والشراء. طيب، فلما زال المحظور قال فإذا قضيت الصلاة زال المحظور أو المانع. ماذا قال تعالى؟ فانتشروا، فهو أمر للعود إلى الحكم الأول، وهو إباحة الانتشار في الأرض للبيع وغيره، فكان للإباحة فكأن الشارع قال حيث زال المحظور أبيح لكم الانتشار والبيع، حيث زال المحظور أبيح لكم الانتشار والبيع. شفتوا لين كيف؟ إذن الشارع أو الناظم ماذا قال؟ قال أن الأصل الأمر يحمل على الوجوب بصيغة افعل، فالوجوب حقق خلاص، حيث القرينة انتفت، ما في قرينة صارفة للأمر، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، خلاص إذا في دليل يدل على أن هذا الأمر للإباحة وللندب ليس للوجوب فتكون القرينة حيدا صارفة. ومثلنا بأمثلة كثيرة من الكتاب ومن السنة في الدرس الماضي وفي هذا المجلس، صح؟ وبينا كيف أن الأمر يصرف بقرينة صارفة عن الوجوب إلى الإباحة. ومن القرائن أن يأتي الأمر بعد حظر، فيعود الأمر إلى ما كان قبل الحظر من إباحة أو ندب. هذه المسألة فيه خلاف، سنبحث الآن. الآن عندنا مسألة نوع القرينة الصارفة للأمر. نحن نقول ونسمع الأصوليين يقولون القرينة الصارفة، نوع القرينة الصارفة للأمر، نقول إذا كان الأمر يفيد الوجوب، يعني الأمر المطلق، إذا كان الأمر المطلق يفيد الوجوب ولا يصرف عنه إلا بقرينة صارفة، فما نوع القرينة الصارفة؟ أي هل يجب أن تكون نصا أم شيئا آخر؟ اختلف العلماء على قولين، القول الأول رأي الأكثر أو الجمهور، قالوا إن القرين الصارفة للأمر من الوجوب إلى غيره تكون أي قرينة، سواء كانت نصا يعني من القرآن والسنة أو إجماعا أو قياسا أو مفهوما أو فعلا أو مصلحة أو ضرورة أو سياق كلام أو قرينة مقالية أو حالية أو قرينة مقالية أو حالية. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا القرينة الصارفة تكون نصا أو إجماعا فقط، وبه قال الظاهرية إن قرينة أما نص القرآن والسنة أو إجماع العلماء فقط. وبه قال الظاهرية. والقول الأول هو الأقرب للحق، ما الدليل؟ بماذا يستدلون؟ لأن القرينة تعتبر دليلا شرعيا، فلو لم نأخذ بها للزم من ذلك أن نترك دليلا شرعيا قد ثبت، وهذا لا يجوز. واستدل أصحاب القول الثاني أو الظاهرية لمذهبهم بما يلي: أن النص والإجماع دليلان قويان يقويان على صرف الأمر، بينما غيرهما من القرائن ليست بالقوة والمستوى نفسه، فالعدول بغيرهما يعني النص والإجماع انحراف عن الطريق الصحيح. وخروج على مدلولات الخطاب في لغة القرآن والسنة، في لغة القرآن والسنة. الجواب: نناقشهم، نناقش الظاهرية، نقول يجاب عن هذا الدليل أو الاستدلال: لا نسلم لكم أن غير النص والإجماع لا يصلح أن يكون قرينة صارفة للأمر، من الوجوب إلى غيره بل كل قرينة معتبرة شرعا تصلح لصرف الأمر كما صلحت أن تكون دليلا إلى حكم شرعي يعمل به ولا فرق. ثم إنكم منعتم أي قرينة صارفة فمنعوها أن تكون دليلا، وهذا لازم لكم، هذا لازم لكم، ويلزم منه ترك أكثر أدلة الشريعة. وهذا إبطال لكثير من أدلة الشرع، وهو غير جائز شرعا. واضح صح؟ هم يقولون لا قرينة صارفة إلا النص من القرآن والسنة وإجماع. جمهور يقولون لا يمكن هذا، لأن القرائن الصارفة أيضا قوية، لأن كثير منها أدلة المصلحة، المصلحة والمصالح المرسلة دليل، القياس دليل، المفهوم دليل، الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سياق النص، السياق والسباق اللي يفهم منه النص قرينة. إذا منعتم قلت ولا قرينة بس النص والإجماع، إذن أنتم تمنعون بعض أدلة الشرع كالمصلحة والقياس والمفهوم، وهذا معنى إبطال لكثير من أدلة الشرع. إذا منعته يكون قرينة يلزمني يبطل أن يكون دليلا، لأن طالما أنه صرف النص كقرينة إذن هو دليل، لماذا تمنعون؟ هذا فيه تضييق. فمن هنا صار لازم لهم هذا الشيء، ما في انفكاك. ثمرة الخلاف، شوف حتى تشوفون يوم يختلفون الفقهاء وين يأتي الخلاف، هذا يفيدك في وين؟ في الترجيح بين الأقوال والاستدلال، تفهم كيف يستدلون. ثمرة الخلاف، هل هو خلاف معنوي ليس له ثمرة ولا خلاف حقيقي؟ هو خلاف حقيقي، خلاف حقيقي ترتب عليه ثمار عملية، ثمار عملية. من ذلك قوله تعالى مثلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر صح، يعني من تعلمون في خير الإسلام والمسلمين من العبيد والإماء كاتبوهم. ما معنى المكاتبة؟ أن السيد يكاتب مع عبده أن يدفع له جزءا من المال مقابل إيش؟ يعتقه. يعني مثل يقول له أدفع لك 100 دينار أو 100 درهم مقابل إيش؟ العتق، فيكاتبه على ذلك، فالعبد يعمل ويدفع صح؟ الآية تأمر بالمكاتبة، فكاتبوهم عند الأكثر الجمهور الأمر مصروف، الأمر بالمكاتبة ليس بواجب بل مندوب إليه، يعني الشرع يندب له يستحبه، مندوب إليه لقرينة صارفة. ما هي القرينة؟ شوفوا هاي قرينة حالية أو فعلية، يعني من واقع المجتمع، اللي هي قرينة إيش؟ حالية أو قرينة فعلية في واقع عمل الصحابة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود هاي القرينة. شو القرينة؟ شفتوا كيف؟ القرينة الصارفة هي أن كثيرا من الصحابة أن كثيرا من الصحابة مع حبهم للخير مع حبهم للخير ومع أن كثيرا من عبيدهم فيه خير للإسلام والمسلمين، مع ذلك لم يكاتبوهم، فدل على أن الأمر مصروف إلى الندب، فدل على الندب. شفتوا كيف؟ إذن الآن الجمهور ماذا سيقولون عن المكاتبة؟ واجبة ولا مندوبة؟ ها؟ مندوبة صح؟ الأمر ماذا؟ قالوا مصروف من الوجوب إلى الندب بهاي القرينة صح؟ زين. الذي لا يأخذ بهاي القرينة الظاهرية ماذا سيقولون؟ بينما ذهب الظاهرية إلى وجوب المكاتبة، يعني اللي فيه وصف من العبيد هذا الوصف في خير الإسلام والمسلمين قالوا تجب المكاتبة. لماذا؟ لأن الأمر للوجوب ولا صارف له من نص أو إجماع. شفتوا الثمرة؟ اليوم بديت تبحث مسألة في الآية، هل المكاتبة واجبة ولا مش واجبة لمن علم فيه خير من العبيد والإماء؟ ستجد من يقول لك المكاتبة مندوبة، وستجد من أهل العلم من يقول لك المكاتبة واجبة. شوف كيف، تبى تعرف أصل الخلاف، سبب الخلاف، ليش اختلفوا؟ أصل الخلاف خلاف أصولي، أصل الخلاف خلاف أصولي. هنا أمر، فمن قال أن أي قرينة صارفة كدليل تصلح سيقول هذا النص مصروف، ومن قال لا تصلح إلا قرينة النص والإجماع سيقول لك المكاتبة واجبة. وهذا مهم جدا في معرفة أصل الخلاف أو تاريخ الخلاف، أساس الخلاف وين، حتى لما تيجي ترجح بين المسائل وتقول هذا الراجح هاي الأدلة تعرف كيف. عندنا مسألة أخرى، مسألة هل الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أم حكما آخر؟ هل الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أم حكما آخر؟ اختلف العلماء على مذاهب، أقواها مذهبان، أقواها مذهبان. الأول الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، وهذا مذهب كثير من العلماء. منهم الإمام مالك وأحمد والشافعي في ظاهر كلامه، اختيار بعض الحنفية والحنابلة أو أكثر الحنابلة والفقهاء، قالوا الأمر بعد الحظر يفيد إيش؟ الإباحة. خلاص أي أمر جاء بعد حظر إيش يفيد؟ الإباحة، ما ننظر إيش كان الأمر قبل الحكم قبل. خلاص. الثاني، قول الثاني، الأمر بعد الحظر يقتضي رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، أو رجوع الحالة أو الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان قبل الحظر للإباحة فهو مباح، وإن كان للجواز رجع إلى الجواز، وإن كان واجبا رجع إلى الوجوب، أو كان مندوبا رجع للندب. به قال أكثر الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، اختاره الشيخ الشنقيطي وقبله ابن كثير، وأظنه اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه فيما أذكر. طيب، والقول الثاني هو الأقرب للصواب، إذ هو ما يشهد له القرآن العظيم والسنة النبوية، يعني واقع عمل القرآن والسنة هكذا. أدلة هذا القول نحن نستدلهم بثلاث أدلة. إذن لما يكون عندنا أمر كان قبل حظر، حظر جاء بعد أمر، ننظر إلى الحكم قبل إيش؟ قبل الحظر، ماذا كان؟ إن كان مندوب فهذا الأمر بعد الحظر يعيد الحكم إلى إيش؟ إلى المندوب. فعندنا مندوب، حظر، أمر، بعد ما جاء الأمر وانتهى المحظور سيعود إلى إيش؟ المندوب. إن كان الحكم الإباحة فحظر أمر، هذا الأمر يدل على إيش؟ الإباحة. هذا معنى أن الأمر بعد الحظر يعود إلى الحكم الأول، هذا معنى قولهم. طيب، الآن بالأمثلة يتضح المثال. قالوا ظاهر القرآن، ظاهر القرآن العظيم والعمل به كذلك، كما مر في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، صح؟ وإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد قبل تحريمه كان مباحا، قبل الحظر والتحريم كان إيش؟ مباحا، ثم حظر في حالة الإحرام، ثم أمر به الشرع بعد الحظر، بعد الحل، عندما يتحلل الشخص انتهى المحظور، فعاد لما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة، صحيح؟ فقبل ما تحرم إيش حكم الصيد في حقك؟ الإباحة، تحب الصيد صيد، ما تحب لا تصيد، منع عليك في حالة الإحرام. إذا زال المحظور الشرع أمرك بالصيد، إذا زال المحظور تحللت فاصطادوا، هل هذا الأمر يلزمك الصيد ولا تأثم، ولا معناه عاد الأمر ليدل على الحكم قبل الحظر وهو الإباحة، هكذا. طيب، مثال ثاني أيضا مثلنا في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أنتم فاهمين وجه الدلالة، صح؟ قبل شوي تكلمنا فيه. ومثاله أيضا قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، تعرفون الآية أن المشركين بعدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا فترة يدخلون في الإسلام أو يسيحون في الأرض، إلا لي عهد له معين، عهد معين يبقى على عهده. فبعد ما رفضوا الإسلام وأصروا على الشرك أعطوهم مدة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مدة، إلا الذين عهدتم منهم، إلا اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ميثاق. طبعا هذا وين؟ في الجهاد الشرعي الصحيح، وفي زمن هذا الشرك اللي كان في مكة ومنتشر. فماذا هنا؟ الآن هنا في أمر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ماذا قال العلماء؟ كانوا قتل المشركين كان واجبا، كان واجبا، ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم، جاء الحظر، صح؟ هذا هو الحظر، ثم منع أو حظر لأجل دخول الأشهر الحرم، ثم أمر به عند انسلاخها. أيوة، نشوف الأمر الآن، هذا يفيد الوجوب ولا الندب ولا الإباحة؟ نقول فرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الوجوب، وهو الوجوب. إذن هنا عندنا مثال إلى أمر بعد حظر عاد إلى إيش؟ الوجوب. وعندنا مثال في الصيد إلى أمر بعد حظر عاد للإباحة. عاد لإيش؟ واضح الحين أن النصوص تدل أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان قبل وليس إلى مطلق الإباحة، صح؟ بنمثل مثال ثاني. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها. شو أمر الآن؟ ألا فزوروها أمر، صح؟ نشوف الزيارة قبل الحظر، نقول زيارة القبور مندوب إليه. النصوص دلت على الندب، ليش؟ لأنه للتذكر والوعظ وزجر النفس عن الشر، إنها تذكر الآخرة. طيب، إذن زيارة القبور مندوب إليه أو إليها للتذكر والوعظ وزجر النفس عن الشر، فكانت أولا مندوبة ثم حضرت لأجل أنهم حديث عهد بشرك في الإسلام، دخلوا أو حديث عهد بإسلام، دخلوا في الإسلام حديثا وهم حديث العهد بالشرك. زين، ثم أمر بها الشرع بعد الحظر فزوروها، كنت نهيتكم هذا حظر، فزوروها هذا أمر بعد الحظر، فعاد الأمر لما كان عليه من الندب، من الندب. إذن واضح الحين، هنا أمر بعد حظر، أفاد الوجوب ولا الندب؟ ها؟ الندب، مع أن أمر قرينة، في قرينة صارفة وهي أنه قبل الحظر كان مندوبا زيارة القبور للتذكر والوعظ وزيادة الإيمان بدون شد رحال، يعني في مكانك منطقة للزيارة والسلام على الأموات، حضر في وقت لأجل ممكن الشخص يزور القبور يفتن فيها، خاصة الآن هو مشرك، ها؟ حديث عهد بشرك وتو دخل في الإسلام، فماذا أمر بها بعد ذلك؟ فزوروها. هل مفهم أن الأمر للوجوب لابد تزورون القبور ولا تأثمون، ولا نقول أمر بعد حظر يعود لما كان عليه قبل الحظر؟ هذا والله أعلم أقرب للصواب. الدليل الثالث دليل العرف والعادة، دليل العرف والعادة يعني الواقع العملي، الواقع عرف الناس. فلو أن السيد حضر على عبده قائلا، فلو أن السيد حضر على عبده قائلا له لا تأكل الفاكهة، شاف يعني أكيله ما يخليه شيء، ها؟ يأكل كل شيء، قال له لا تأكل الفاكهة، زين، حضر عليه، صح؟ ثم أمره بعد الحظر فقال له كل منها، كل منها، لعاد أمره بعد الحظر لما كان عليه الحال وهو الإباحة، لأن أكل الفاكهة مباح، صح؟ مباح، عاد الأمر لإيش؟ يعني لو لم يأكل فاكهة بعد أمره هل يستحق الزجر والعقوبة؟ لا، لا يستحق، ولو أمره، ولو أمره، لماذا؟ لأنه أمر بعد حظر يعود لما كان عليه، صحيح؟ إذن لو أن السيد حضر على عبده قائلا لا تأكل الفاكهة، ثم أمره قال كل منها، لعاد أمره بعد الحظر لما كان عليه وهو الإباحة، لأن أكل الفاكهة مباح، لو لم يأكل لا يستحق العقوبة. لو قيل طيب أمره وأمر قال كل، نقول نعم أمره لكنه أمر بعد حظر. زين، ولو قال له لا تصلي الرواتب لكثرة العمل، مثلا عندي شغل اليوم كثير، قال بس صلي الفرض، لا تصلي الرواتب لكثرة العمل، السنن الرواتب، ثم قال له صل السنن الرواتب، لعاد الأمر لما كان عليه وهو الندب مندوب إليها، لأن الرواتب مندوبة قبل الحظر، لأن الرواتب مندوبة قبل الحظر، فعادت لحكمها كما كانت، فعادت لحكمها كما كانت. كم باقي على ذا شيخ؟ خلاص لابد نقف هنا، لأن الأبيات الجاية بداية شيء جديد. ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا وطويلة، لابد احتاج شرح، فالآن إذا تكلمنا عليها سننقطع، عندنا رمضان قادم. إذن نقف هنا. قبل أن ننصرف الآن نتفق على المجلس القادم. طيب.